أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني في تعريف الجوهر وأنه جنس لما تحته. قد عرفت أن الماهيات تنقسم إلى جواهر وأعراض، وهنا يأخذ المصنف رحمه الله تعالى في تعريف الجوهر ثم تقسيمه. والجوهر كما تقدم جنس لا جنس فوقه، وعليه فيستحيل أن يكون له تعريف حدي مركب من جنس وفصل، وإلا لزم الخلف. إذن إن كان هناك تعريف للجوهر فلا يمكن أن يكون حديا، بل يتعين أن يكون رسما، إما رسما ناقصا وإما رسما تاما. وعلى هذا الأساس يذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لمن تقدم تعريفا رسميا للجوهر. هذا التعريف مأخوذ من ملاحظة أنواع الجواهر الموجودة في الخارج، لأننا إذا استعرضنا أنواع الجواهر وجدنا أن هذه الجواهر منها ما يقوم بمحل ومنها ما لا يقوم بمحل، وإذا لاحظنا أنواع الماهيات بشكل عام وجدنا أن منها ما يقوم بموضوع ومنها ما لا يقوم بموضوع. وعليه فيمكن أن نقسم الماهيات إلى قسمين: قسم يحتاج إلى موضوع لا يوجد بدونه وهو العرض، تسمية اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاح، وقسم يوجد من دون موضوع مستغن، بمعنى أن وجوده لا يتوقف على وجود موضوع مستغن عنه، ولنسمي هذا الجوهر. فمرادنا بالجوهر الماهية التي توجد لا في موضوع، إذا وجدت وجدت لا في موضوع، العرض في مقابله وهو الماهية التي إذا وجدت وجدت في موضوع. هذا التقسيم بشكل أولي ينتج لنا معرفة الجوهر معرفة إجمالية، ولكن حتى تكون المعرفة أدق يضيف الحكماء قيودا أكثر تفصيلا في التعريف، فيقولون أن الجوهر هو ماهية، وذلك لأن ما ليس بماهية كالواجب سبحانه وتعالى أو كالممتنع فوق أن يكون مشمولا لماهية من الماهيات كما تقدم، فإن الواجب فوق أن يكون له ماهية والممتنع دون أن يكون له ماهية لأنه عين المطلق. إذن كلامنا في الماهيات الإمكانية، والماهيات الإمكانية كل ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ووجود. إذن قولنا ماهية يشمل جميع الموجودات أو جميع الأشياء غير الواجب والممتنع. وأما قولنا إذا وجدت وجدت لا في موضوع، فمقصودنا بالوجود هنا الوجود في الخارج، وذلك لأن ترتب الآثار على الشيء موقوف على أن يوجد بوجود خارجي. فمرادنا بالجوهر ما هو جوهر بالحمل الشائع، لا الجوهر بالحمل الأولي كالجواهر المتصورة في الذهن، فإن ثبوت المفهوم للشيء في الذهن وصدق ذلك المفهوم على ذلك الشيء في الذهن لا يستلزم ترتب الآثار، ولا يوجب اندراج المفهوم الصورة تحت ذلك المفهوم، فإن المعتبر في الاندراج الاتحاد بين المصداق والمفهوم اتحادا يوجب ترتب آثار المفهوم على الفرد، وهذا لا يتحقق إلا في الخارج. اتحاد الإنسانية بزيد تعني ترتب آثار الإنسانية على زيد، ولكن ذلك لا يكون إلا في الخارج. وأما صدق الإنسانية على زيد في الذهن فهو لا يوجب ترتب الإنسانية على زيد في الذهن، بل تبقى هذه الصورة مصداقا لمفهوم الكيف، يترتب عليها أثر ذلك المفهوم، مفهوم الكيف. إذن المعتبر في الجوهر أن يكون له وجود خارجي موصوف بالصفة المذكورة في التعريف. وأما قولنا أنه إذا وجد لا في موضوع، فالمقصود بهذا القيد أن يكون الجوهر موجودا قائما بنفسه من دون أن يكون ناعتا لغيره، دون الأعراض التي يكون وجودها في الخارج ناعتا لغيرها، كاللون الذي هو ناعت للجدار، أو الطول الذي هو ناعت للمقادير، أو مثلا الأوضاع التي هي ناعتة للأوضاع الجزئية التي هي ناعتة للمقولة الوضع الكلية، وهكذا لموضوع المقولة الوضعية. فإن الأعراض قائمة بتلك الموضوعات، وبالتالي يكون وجودها ناعتيا بالنسبة إلى تلك الموضوعات. الجوهر ليس كذلك، الجوهر وجود قائم بنفسه من دون أن يكون ناعتا لغيره. هذا تفصيل التعريف الذي يذكر للجوهر. محصل هذا التعريف أن الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها. العرب يقابل هذا الجوهر وهو ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها. هذا وربما يقال أن تقييد الموضوع بالمستغني لإدخال الصور الجوهرية، باعتبار أن الصورة الجوهرية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى قائمة بالصورة، بمعنى أنها حالة في الصورة. نعم، الصورة وإن كانت حالة في المادة إلا أنها مقومة للمادة، فالمادة لا تستغني عن الصورة، هي محل للصورة لكن مع ذلك هي لا تستغني عن الصورة. وهذا من قبيل ما يقال أن الفصل خاصة، عرض خاص بالنسبة إلى الجنس، فهو عارض على الجنس ومع ذلك هو مقوم لوجود الجنس. كذلك الصورة حالة في المادة ولكنها مقومة للمادة. فقولنا في تعريف الجوهر أن الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن، إذا وجدت لا في موضوع مستغن لإدخال الصورة الجوهرية، لأنها توجد في موضوع لكن مع ذلك هذا الموضوع ليس بمستغن عنها. إذن ينطبق قولنا أنها توجد لا في موضوع مستغن، لأن المادة موضوع غير مستغني. إذن انتفاء قيد الاستغناء موجب لاندراج الصور الجوهرية تحت مقولة الجوهر. سيد رحمه الله تعالى المصنف يتنظر في هذا الكلام من جهة أن الصورة الجوهرية على ما تقدم ليست مندرجة تحت الجوهر اندراج النوع تحت الجنس، بل الجوهر يصدق عليها صدق اللازم على الملزوم، فهي خارجة تخصصا من دون حاجة إلى إتعاب أنفسنا لكي نجعل التعريف شاملا لها. هي خارجة، ووظيفة التعريف حد الأفراد حيث يكون جامعا للأفراد، أما أن يدخل الأغيار فهذا عين بطلان التعريف. فكون القيد لإدخال الجوهر يوجب بطلان التعريف لإدخال الصور الجوهرية، وذلك لأن صورة الجوهرية ليست جوهرا حتى ينطبق عليها مفهوم الجوهر وعليه. فلا إشكال في قصور التعريف عن شمول الصور الجوهرية، ولا حاجة إلى تعميم التعريف ليشمل الصور الجوهرية. لا، التقويم بالنسبة إلى المادة في الوجود، وبالنسبة إلى المجموع في الماهية، هو مقوم للمركب في ماهيته، وأما بالنسبة إلى المادة فهو مقوم لوجودها. نعم، أي يعني يكون بين التقويمين اشتراك لفظي في الواقع.
نعم، فرق العروض
العروض
الصورة المادة، إنه في خارج الصورة توجد المادة.
نعم.
بس الواقع خارج هي غير عارضة
عليها. لا يعني علية الصورة للمادة لا ينافي اتحادهما. كما يقال الصورة شريكة العلة للمادة. وليست علة تامة بينهما اتحاد. طبعا على قول معروف من الحكماء من أن إذا اتحل التركيبة بينهما انضمامي لا مانع من أن يقال أنها شركة العلة، ومع ذلك لا تتحد ولكن يكون بينهما اقتران واجتماع في الخارج لا بأس بذلك. هذا عن تعريف الجوهر والعرض. نحتاج حينئذ إلى إثبات وجودهما حتى يكون التعريف تعريفا لماهية حقيقية. سيد رحمه الله تعالى يقول بناء على بطلان السفسطة فلا شك في وجود واقع، ولا شك في أن من هذا الواقع أعراضا ثابتة بالبداهة، ولا شك أن وجود العراض يستلزم وجود الجوهر لأن العرض قائم بالجوهر، فالإقرار بوجود العرض مستلزم للإقرار بوجود الجوهر، ومن أنكر عرضية الأعراض قال بجوهريتها من حيث لا يشعر، ومن أنكر وجود الجواهر قال بجوهرية الأعراض من حيث لا يشعر، كلاهما يؤديان إلى لزوم واحد. إن أنكرنا كون الأعراض أعراضا لازم القول بكونها جواهر، وإن أنكرنا وجود جواهر تكون تلك الأعراض قائمة بها لازم الإقرار بأن هذه الأعراض قائمة بنفسها، وهذا معنى الجوهرية. إذن من أن أقر بوجود الأعراض يلزمه الإقرار بوجود الجوهر، إما لكون الأعراض جواهر أو لكونها لازمة لوجود الجواهر. إذن نفس بطلان السفسطة يدل على وجود الجواهر. هذا عن وجود الجوهر. الآن نحتاج إلى أن نثبت أن الجوهر مأخوذ في الحد الماهوي لما يصدق الجوهر عليه، بمعنى أنه مقوم لما تحته تقويم الجنس لأفراده. هل الجوهر صادق على الأنواع الجوهرية صدق الجنس على أفراده وحقائقه المختلفة، أو أن الجوهر مفهوم عرضي يصدق على أفراده صدق مفهوم العرضي على أفراده؟ وكما يأتي هذا الكلام في الجوهر يأتي في العرض. هل العرض جنس أو أنه لازم من لوازم الماهية عرضية، لازم من لوازم المقولات التسعة؟ هنا فعلا المصنف يوقع الكلام في الجوهر ويؤخر الكلام في العرض إلى ما بعد، مع أنه يظهر من كلامه ما يفيد في تنقيح تلك المسألة. يقول الجوهر مأخوذ في حد ما تحته، بمعنى أنه مقوم لماهيات ما تحته. لما يستدل على ذلك أو يذكر هو دليلين. الدليل الأول هو الدليل المشهور على الألسنة من أن الجوهر لازم مفهوم واحد منتزع من وجود المادة والصورة والجسم والعقل والنفس، فلو لم يكن بين هذه الأمور اشتراك في الماهية لازم انتزاع مفهوم واحد من حقائق متباينة الذات، وانتزاع مفهوم واحد من حقائق متباينة الذات باطل. إذن لابد أن يقال أن بين هذه الأمور الخمسة اشتراكا في أمر ذاتي هو المصحح لانتزاع ذلك المفهوم الواحد، فبينها جهة اشتراك وبينها جهة اختلاف، ولا نريد بالجوهر إلا تلك الجهة المشتركة في هذه الأمور الخمسة وهي العقل والنفس والصورة والمادة والجسم. هذا الدليل السيد رحمه الله تعالى يورد عليه إشكالي. الإشكال الأول نقضي إذا صح التعبير، وهو أن لازم هذا الكلام القول بجنسية العرب، وذلك لتأتي الكلام فيه، فإن العرب مفهوم واحد صادق على المقولات التسعة، ويستحيل صدق مفهوم واحد على مقولات متباينة بتمام الذات، إذن لابد أن يكون بينها جهة اشتراك وجهة اختلاف، وفيها جهة اختلاف، ومفهوم العربي صادق على جهة الاشتراك فيها، وجهة الاشتراك تكون نسبتها إلى تلك المقولات نسبة الجنس إلى ما تحته، وعليه فيكون العرب جنسا كما كان الجوهر جنسا. دليل جنسية الجوهر آت بنفسه في العرب، فيلزم أن يكون العرب جنسا، وأنتم لا تلتزمون بذلك. هذا الإشكال في الواقع ليس بإشكال على من التزم بجنسية العرب، وذلك مثل السيد الدامات الذي استدل بما ذكر في جنسية الجوهر لإثبات جنسية العرب، فهذا الإشكال في الواقع إشكال جدلي وليس إشكال برهاني، بمعنى أنه إنما يكون إشكالا على من لا يلتزم بلازم الدليل، وأما إذا التفت المستدل إلى لازم الدليل والتزم به كما يذهب إلى ذلك البعض مثل السيد دامان قدس الله نفسه، فإنه لا يرى في ذلك محذورا. الإشكال الثاني الذي يذكره السيد،
هذا الإشكال هو الآن المستدل ما يقول بأنه مثلا الجسم أو الصورة تحمل على الجوهر عن الأول،
نعم،
لكن هو لا يلتزم بأننا نحمل مثلا الكيف والعين على العرب.
بلى السيد دامان يحمل، لا لا، هذا الدليل طبعا مذكور قلنا المشهور على الألسنة في أوساط الحكماء، ليس صدق متأليه مختصا،
يعني يقول مثلا المقولات هي العين والكيف ويتنس العرض، فلا يقول بأن العين والكيف يحمل على العرض حملا أوليا،
هذا يكون إشكالا عليه، بس إشكال على خصوص من لا يلتزم، أما الذي يلتزم مثل السيد دامود لا يكون هذا إشكالا عليه، هو يقول يلزم من كلامك أن يكون العرض جنسا، يقول نعم العرض جنس،
هو الآن المستدل بالحمل يعني والصدق، لكن هو استدل بنوع من الحمل، هذا النوع من الحمل هو من الأساس ما يلزم في العرض، يقول أنا أحمل مثلا الجسم على الجوهر حملا أوليا،
نعم،
ولذلك يكون الجوهر جنسا في الجسم، لكن أنا لا أتزم بأن العين يحمل على العرض حمل الأولية حتى تكون يلزم من أن يكون العرض هذا هو الجد، أنا لا أتزم بذلك،
هذا عين الإشكال، هذا عين الإشكال، نكتة التفصيل شنو؟ هذا عين الإشكال عند السيد الشيخ طبعاً الله يرحمه،
يقول أنا أتزم في الجوهر صحيح أننا نحمل أقسامه عليه حمل الأولية، لكن لا أتزم بذلك حتى دليل،
وإذا لم يكن هناك نكتة للتفصيل بين الموردين في الالتزام وعدم الالتزام يلزم أن يكون الكلام جزافي، وهذا عين الإشكال، يعني يكون تحكم في الواقع، أنت تجري هذا الدليل هنا وترفع اليد عن الدليل هناك، هذا عين الإشكال، النقض، هذا النقض، النقض هو أن تلتزم بشيء لدليل وفي مورد مشابه مندرج تحت أطلاق ذلك الدليل أو عمومه تقول لا ما ألتزم، هذا عين الإشكال،
ومن يكون مشابه يعني هو الكلام بالجوهر، أن الجوهر هو مأخوذ في الجسم مثلا أو
كذا، نعم،
المجسم أن العرض أيضا مأخوذ في العين أو كذا،
وهذا الحين أنت في مقام بيان إثبات أن الجوهر مأخوذ، ما دليلك؟ دليلك أنه محمول على أمور مختلفة، زين، إذا كان محمول على أمور مختلفة والأمور المختلفة من دون أن يكون فيها جهة اشتراك يستحيل أن تقع تحت صدق مفهوم واحد، هذا الكلام بنفسه آثم في العرب،
هو آثم لكن الصدق هناك بالحمل الشائع، مو
آثم
بنفسه هنا كلامي هنا الآن بالحمل الأول، هو يصدق صحيح الدكتور يصدق لا يصدق بما أقوله في
هنا، أنت مطالب حينئذ أن تبين الفرق في الصدق، وإلا بحسب الكلام المطروح هنا يعني الملحوظ، لا لا الملحوظ، لأن نحن ما نحاكمك بحسب مدعياتك، احنا نحاكمك بحسب أدلتك، قد تكون الدعوة أعم من الدليل، ولكن هذا يدل على أن الدعوة غير ثابتة، لما يقال من أن الدليل أخص من المدعى، إنما يحاكم الإنسان بأدلته لا بدعواه، له أن يدعي ما يشاء، لكن إذا كان الدليل قاصرا عن إثبات المدعى حكمنا ببطلان الدعوة. أنت تدعي أن الجوهر جنس للعرض، خب دليلك يأتي في الاثنين، فإما أن ترفع اليد عن الدليل أو أن ترفع اليد عن الدعوة، الجمع بينهما تحافظ. وأما القول بأن مثلا الجوهر محمول على ما تحته حملا يغاير حمل العرض على ما تحته، هذا عين الدعوة، لأن مقتضاك أو العرض جنسان أن يكون الحمل واحدا في الاثنين موردين، مقتضى أن لا يكون العرض جنسان أن يكون الحمل شائعا وفي الجوهر حمل أولي، فيكون بينهما تغاير. فنحن نلزمك إلى أن تأتي بدليل يدل على أن الحمل متغاير، هذا عين الإشكال، وهذا هو الذي يريده السيد. لكن قلنا أنه لا يرد إلا على غير مثل السيد الدمان. السيد الدمان يقول لا، احنا نلتزم بالوحدة في سنخ الحامل، ونلتزم بكون العرض جنسا وليس هذا من إشكال. ولذلك العمدة الإشكال الثاني الذي يريده السيد قدس الله نفسه، أن هذا الوصف الذي يذكر للجوهر، ذكرنا في تعريف الجوهر أنه ليس تعريفا حديا مركبا من جنس وفاصل، لما عرفت من أن الجوهر جنس عال لا جنس فوقه حتى يؤخذ ذلك الجنس في حد الجوهر. إذا كان التعريف رسميا فنسبة الوصف المذكور في التعريف إلى المعرف نسبة اللازم إلى الملزوم، واللازم مهما كان متأخر في الرتبة الوجودية عن الملزوم، بمعنى أن هذا الوصف منتزع من سنخ وجود الجوهر، وجود الجوهر في الخارج بحيث لا يكون في موضوع مستغن. فنحن لا نعرف الجوهر في ماهيته بهذا الوصف بحيث يكون هذا الوصف متحدا في الماهية مع ماهية الجوهر، هذا الوصف مشير معرف تعريفا طريقيا إذا صح التعبير بحسب كلام الأصوليين. هذا الوصف لا يمكن أن يكون متحدا في الحقيقة والماهية مع ماهية الجوهر، وإنما نذكر في مقام تعريف تلك الماهية هذا اللازم، وعليه نقول هذا اللازم منتزع من سنخ الوجود، نحو وجود الجوهر هو عبارة عن الوجود القائم بنفسه. فإذا أضفنا إلى ذلك كون هذا الوجود القائم بنفسه ماهية، حصلنا على الماهية الجوهرية، لأن وجود الواجب قائم بنفسه بعد. لكن قيدنا هذا الوجود القائم بأنه ماهية فحصلنا على ماهية جوهرية، إذن هذا التعريف في الواقع ليس تعريفا حديا بل هو باللازم، وإذا كان لازما كان منتزعا من الوجود، وما يكون منتزعا من الوجود لا يأتي فيه هذا الدليل، لأن نكتة الاستدلال أن الموجودات المتباينة لا يصدق عليها شيء واحد بما هي متباينة. هذا الكلام لو كانت متباينة من جميع الجهات، أما إذا كان الصادق صادقا عليها في وجودها وهو مشترك بينها وإن كانت متباينة في ذواتها الماهية الماهوية، فلا بأس، لا بأس بأن ندعي أن الجوهرية وصف وجودي منتزع من وجود هذه الأنواع الخمسة، مع أن هذه الأنواع الخمسة متباينة في الذوات. وبذلك رددنا على قول المشائين بأن الوجودات حقائق متباينة الذوات، مع أن الماهيات في الخارج متباينة الذوات، فماهية العرض غير ماهية الجوهر، ماهية الكم غير ماهية الكيف، مع ذلك قلنا أن الوجود ينظم شتاتها ويتحد بها جميعها من دون أن يكون لاختلافها الماهوي ثلم في حقيقة الوجود ووحدته، فهي متحدة في الوجود متباينة في الماهية. فإذا كان الجوهر إذا كانت الجوهرية وصفا وجوديا منتزعا من نحو وجود هذه الأمور الجوهرية، أمكن أن يقال أن هذا المعنى المنتزع انتزع من هذه الجهة الواحدة التي هي خارج عن حقيقة الجوهر، الجواهر. يعني يمكن أن نتصور أن الأنواع الجوهرية أنواع بسيطة متباينة الذوات، ومع ذلك يصدق عليها لازم واحد. ما الإشكال في أن يصدق شيء واحد على ماهيات متباينة الذوات مع كون منشأ انتزاع ذلك المفهوم أمرا خارجا عن حقيقة تلك الموضوعات؟ وهذا من قبيل صدق الشيئية والموجود والممكن على الماهيات الجوهرية والعرضية معا، فإن هنا مفهوما واحدا كالموجود صادق على ماهية الجوهر وماهية العرض معا، ومع ذلك لا يلزم من صدق مفهوم واحد عليهما بهذا النحو أن يكون بينهما اشتراك في الماهية. فليكن الجوهر نسبته إلى الأنواع نسبة مفهوم الموجود إلى الأشياء، بمعنى أنه يصدق عليها صدق العرض اللازم على موضوعاته، فلا يأتي الاستدلال. لا لا شيخنا، هذا لا يثبت المطلوب، احنا نناقش الدليل الآن، احنا ما قاعدين نثبت المطلوب. هذا الدليل الثاني الذي أخرناه، احنا قدمنا الدليل الأول زين اللي هو ما المشهور، هو أخره احنا قدمناه، هو يناقش دليل المشهور، يقول دليل المشهور ليس بتام، لا بد من استئناف دليلا يثبت كون الجوهر جنسا.
والآن كلام قال لإثبات شيء
من جوهر جنسا
ما يثبت،
لا ما يثبت،
إذا لا يثبت
هي طبعا سيد لا يرتضي هذا الدليل. هذا اللي يقول في المعول،
المعول إثبات جنسية الجوهر يعني،
مو هذا الدليل شيخنا. أنا قدمت أخر
بالنتيجة الآن كلا دليلين
ما بعد نجي لدليلها، ما بعد أذكر دليله. لا لا، إحنا لازلنا في تقريب دليل المشهور، وهو أن الجوهر مفهوم واحد منتزع من حقائق مختلفة، فلو كانت متباينة بتمام الذات لزم المحذور وهو صدق مفهوم واحد على حقائق متباينة بتمام الذات، وهذا يلزم منه عدد الكثير كثرة الواحد. السيد رحمه الله تعالى أورد إشكالين، إشكال نقضي وهو أن هذا الدليل لو صح لجاء في العرض فيلزم أن يكون العرض جنسا. إشكال ثاني أن هذا الدليل ليس بصحيح، لإمكان أن يدعى أن نسبة الجوهر إلى هذه الماهيات نسبة الموجود إلى الأشياء، يصدق عليها الجوهر صدقا عرضيا فيكون منتزعا من نحو وجودها المشترك بينها، ولا إشكال في أن الماهيات على اختلافها متحدة في الوجود، متحدة بمعنى أنها جميعا مصادق لحقيقة الوجود المشككة. فإذا أمكن أن يدعى أن الجوهر منتزع من نحو وجودها أمكن التخلص من هذا الإشكال، إشكال صدق المفهوم الواحد على الحقائق المتباينة، وليكن حال الجوهرية كحال الوجود، وما تردون به في باب الوجود نرد به في باب الجوهرية. إذن الجوهرية ليست بجنسين، يعني هذا الدليل ليس بكاف لإثبات الجنسية. الدليل الثاني الذي يذكره السيد رحمه الله تعالى هو دليل يحتاج إلى تأمل. السيد يستدل بقيام العرض على بالجوهر على أن الجوهر جنس لما تحته، وتقريب هذا الدليل أن العرض لا إشكال أنه قائم بالجوهر مفتقر إلى وجود الجوهر، باعتبار أن العرض هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها، فيكون العرض مفتقرا إلى الجوهر. ولا يمكن أن تذهب سلسلة الافتقار لا إلى نهاية، بحيث يكون هذا العرض قائما بموضوع وذلك الموضوع مفتقر إلى موضوع وذلك الموضوع الثاني مفتقر إلى غيره، لا إلى نهاية، لأنه ما لم يوجد موضوع مستغن لا يمكن تصور وجود هذه الأمور القائمة، لإشكال التسلسل أو لإشكال الخلف. على كل حال لا يمكن أن تذهب سلسلة الافتقار لا إلى نهاية، لا بد أن تنتهي سلسلة الافتقار إلى موضوع لا يحتاج إلى موضوع، موضوع قائم بنفسه. هذا الموضوع القائم بنفسه إذا دققنا فيه سنجد أن قيامه بنفسه يستلزم أن تكون له ذات متحصلة تامة، ولا نريد بالجوهر إلا الذات المتحصلة التامة، غير أننا نعبر عن الذات المتحصلة التامة بأنها الماهية التي إذا وجدت وجدت لا في موضوع. هذا هو المقصود. وهذا الوصف هو وصف وجودي إيجابي، تكون نسبة الماهية إليه نسبة المقتضي إلى المقتضى، أي أن الماهية هي عبارة عن ماهية خاصة لها خصوصية خاصة في الخارج، وهي أن تكون قائمة بنفسها، ولا نريد بالجوهر إلا هذا المعنى. بخلاف العرض، العرض نقول أنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها، مقصودنا بوجودها في الموضوع المستغن عنها معنى عدمي، وإن كان التعبير عنه بمفهوم إيجابي، لكن في الواقع نحن نريد أن نشير إلى جهة الافتقار في العرب، وجهة الافتقار جهة عدمية، بمعنى أنه موجود لا في نفسه، موجود لا لنفسه، موجود لغيره، بمعنى أنه قائم بغيره، قيامه بغيره عبارة عن جهة عدمية في وجوده. على هذا الدليل يعول السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى في إثبات كون الجوهر جنسا لما تحته، وهذا لا يأتي في العرب. لما؟ لأننا استندنا في جنسية الجوهر على نكتة قيام الجوهر بنفسه، وقيام الجوهر بنفسه عرفت أنه معنى إيجابي لا بد له من موصوف، فيصح أن يجعل هذا الوصف مشيرا إلى ذلك الموصوف المبهم غير المعروف غير المعلوم، ونحن نريد بالجوهر ذلك المعنى عن القيام بنفسه. طبعا لا يمكن أن يكون ذلك القيام بنفسه هو نفس الوجود أو خصوصية الوجود أو نحو الوجود، لأننا لا نتكلم عن الوجود، نحن نتكلم عن الذات التي يكون وجودها قائما بنفسه. فعندما نقول أن القيام بالنفس وجود مشير إلى شيء، فذلك الشيء يتعين أن يكون ماهية، لأننا لا نتكلم عن الوجود، نحن قلنا أن الجوهر هو عبارة عن ذات متحصلة، يعني في الخارج متحصلة، إذا وجدت توجد متحصلة ومتشخصة بغيرها، وهذا يعني أن لها ذات تامة، ولا نريد بالجوهر إلا هذا المقدار من التحصل الماهوي. بخلاف العرب، العرب لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل فيه، فإن ماهية العرب ما هي قائمة بغيرها، وقيامها بغيرها يعني افتقارها إلى غيرها، فكيف نجعل هذا الافتقار دليلا على ماهية العرب؟ ليس وراء هذا الافتقار للعرب ماهية حتى نقول أن العرب له ماهية تكون نسبتها إلى العرب نسبة الجنس إلى ما تحته، هذا الافتقار يشير إلى الموضوع، بخلاف الجوهر الوصف الإيجابي يشير إلى الذات. فقولنا أن الجوهر ماهية مستغنية هذا يدل على وجود غني، وأما قولنا أن العرب مفتقر هذا يدل على وجود غني مباين، وهو الموضوع مفتقر إلى ماذا؟ إلى موضوعين، والموضوع خارج عن حقيقة العرب. إذن هم الدليل تام في الجوهر، وهم كذلك لا يأتي في العرب، وهذا يميز هذا الدليل عن الدليل الأول، عليه يعول السيد العلامة. وإذا كان ما هي إذا كان ما هي بالمعنى ما هي يعني مقومة بعد
مقومة
لما تحته
ممكن يكون ما هي وغير مقومة
لا ليش ما بعد صادق شو يكون صادق يعني إذا كان صادقا على ما تحته لا بد أن يكون مقوما لما تحته لأن الاتحاد هنا لا نتكلم عن الاتحاد بالحمل الشاعر الدليل هو عبارة عن أن الجوهر صادق على ما تحته هذا أمر مسلم الكلام إنما هو في أن الصدق هنا بنحو الحمل الأول وبنحو الحمل الشائع لما كان الموضوع والمحمول ماهيتين، بمعنى أننا نحمل الذات التي يشير إليها وصف الاستغناء في الجوهرية على الذات التي تقع موضوعا للجوهر. نقول الحيوان جوهر، الجدار جوهر، الجسم جوهر، الصورة جوهر. هنا نقول أن هذا الاتحاد فيما نحن لم نشترط في الجوهر أن يكون موجودا، قلنا ما هي إذا وجدت، فهذا الحمل سابق قبل الوجود. الحيوان يصدق عليه وهو في الذهن أنه إذا وجد وجد لا في موضوع قبل أن يوجد. الجوهرية ليست متقومة بالوجود الخارجي، فإذا ظرف الحمل أعم من الوجود الخارجي، وما يكون أعم من الوجود الخارجي بجميع أنحائه هذا يكون حملا أوليا. بمعنى أننا لو غضبنا النظر عن وجود هذا الجوهر مع ذلك يصدق عليه حد الجوهر. لو لم نلاحظ في الحيوانية أي نحو من أنحاء الوجود مع ذلك يصدق عليه أنها إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. لو استطعنا أن نشير إلى فرد من أفراد الحيوان في العدم لقلنا أنه إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع. نعم وجوده في الخارج لا في موضوع مشروط بأن يوجد في الخارج، وأما صدق النسبة فليس مشروطا بوجود الموضوع. وهذا ما يقال من أن النسبة في القضية الشرطية لا تتوقف على وجود الطرفين، وأن محمول القضايا الحقيقية لا يتوقف على وجود الموضوع. المعتبر هو وجود الموضوع في الخارج طبعا في القضايا الحقيقية، وإلا لابد لهم من موضوع، لكن المعتبر هو صدق النسبة. وهنا النسبة متحققة، هذا الحيوان يصدق أنه ماهية إذا وجدت لا في موضوع، يكون حملا أوليا.
الآن هذا الاتقاد بالشيء، هل هذا يلزم منه أن يكون الشيء مفتقر له للمهية؟
لا مو مفتقر، لا احنا نتكلم عن الاستغناء مو الافتقار، كلام في الجن جوهر، والجوهر خصوصيته أنه مستغن. مستغن من المستغني؟ لا حتى تعني أنه ذات بلا أشكال، إذ لا يمكن أن يثبت الاستغناء لما ليس بذات، باطل بعد شو يكون مستغني؟ لابد أن يكون له ذات.
لا نحفظ مقدمات أخرى نقول هذا ممكن مستغني تكون له مهية،
لا أشكال في أنه ممكن على سواء كان جوهرا أو عرضا.
يعني أنه يعني ليس فقط حيثية الاستغناء هي تعطيه مهية يعني أو تبتل عرضه المهية له.
اي طبعا بلا شك، ما نتكلم احنا نتكلم عن الجوهر والعرض، يعني هذا قسمين متحمل ممكن
مقدمات الدليل.
لا لا احنا لا لو تلاحظ حتى في الدليل احنا اثبتنا الذات، واما كونه ما هي فناشئ من جهه امكانها. المقصود ان الجنس ذات او وصف عرضي. شيخنا الوصف العرضي يعني المفهوم الاعتباري، لما يقولون مفهوم منتزع من نحو الوجود يعني مفهوم اعتباري، الحقيقة الوجود ليست محمولة ولا موضوعة، يعني في الواقع في الوجود في الخارج لا حامل ولا محمول. الحامل والموضوع والمحمول كله من شؤون الوجود الذهني اللي هو متعلق بالمفاهيم الحصولية، والمفاهيم الحصولية أيا كانت فهي مفاهيم يدركها العقل وينتزعها. من تلك المفاهيم ما ينتزعه من الخارج ويكون له أفراد في الخارج ويصدق بنحو المعقول الأولي، ومنها ما يصدق بنحو المعقول الثانوي منطقيا كان أو فلسفيا. الجنس الجوهر يدور أمره بين أن يكون معقولا أوليا وبين أن يكون معقولا ثانويا. مدعى القائلين بأن الجوهر عرضي مفهوم عرضي أنه مفهوم اعتبار لا ذات له، يعني لا ذات له، يحمل على ما تحته حمل مفهوم الموجود على ما تحته. الدليل يكفي فيه لإثبات هذا المعنى أن الجوهر له ذات في الخارج يصدق على ذات كصدق الإنسان على زيد وعامر وكذا، هذا الدليل. ليش؟ لأن هذه نقطة الخلاف، من يقول أن الجنس الجوهر جنسون يقول أنه معقول أولي، من يقول أن الجوهر عرضيون يقول أنه معقول ثانوي. منطقيا كانوا فلسفيين، لا شأن لنا بالبحث في هذه الجهة. الدليل قل لما كانت حيثية الجوهرية حيثية الاستغناء فلا بد أن يكون الجوهر ذاتا إذ لا يمكن ثبوت الاستغناء لما ليس بذات. نحن عندما نقول أن مفهوم الجوهرية يشير إلى وجود استغناء في ذات الموضوع الذي يصدق عليه الجوهر، عندما تقول الإنسان جوهر تقول لابد أن يكون في الإنسان ذات لها وصف وهو الجوهري الاستغناء. وبهذه الذات في الإنسانية ما هي؟ الحيوانية. وفي الحيوانية ما هي؟ النمو. وفي النمو ما هو؟ في الجسمية. وفي الجسمية ما هو؟ الجوهرية. إذن لابد أن تكون الجوهرية ذاتا حتى يصح وصفها بالاستغناء. لما كانت ذاتا بعد انتفى الخلاف، لأنهم إنما يخالفوننا في هذا المقدار. نعم لو كان المطلوب إثبات أن الجوهر أمر ممكن أو أمر ما هي في مقابل من يدعي أنه واجب، حينئذ نقول أنه لا يكفي هذا المقدار لإثبات أنه ما هي ما لم نقحم الإمكان. بس ما عندنا خلاف، نحن نتكلم بعد الفراء أنه ممكن. قال تنقسم الماهية انقساما أوليا إلى الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها وهي ماهية الجوهر، وإلى الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها وهي المقولات التسع العربية. فالجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها، وهذا تعريف بوصف لازم للوجود من غير أن يكون حدا مؤلفا من الجنس والفصل، إذ لا معنى لذلك في جنس عال، كما أن تعريف العربي بالماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها تعريف بوصف لازم لوجود المقولات التسع العربية وليس من الحد في شيء. والتعريف تعريف جامع مانع، وإن لم يكن حدا فقولنا ماهية يشمل عامة الماهيات ويخرج به الواجب بالذات حيث كان وجودا صرفا لا ماهية له. وتقييد الماهية بقولنا إذا وجدت في الخارج لما لم نقل إذا وجدت للدلالة على أن التعريف لماهية الجوهر الذي هو جوهر بالحمل الشائع، إذ لو لم يتحقق المفهوم بالوجود الخارجي لم يكن ماهية حقيقية لها آثارها الحقيقية. هذه العبارة للدلالة على أن التعريف تشابه عبارة للشيخ الرئيس في الشفاء أن الجواهر في الذهن يصدق عليها هذا التعريف، باعتبار أن الجوهر لم يشترط فيه إلا صدق النسبة القائمة بين الشرط والجزاء. نحن لم نشترط في الجوهر أن يكون موجودا لا في موضوعين، بل اشترطنا في الجوهر أن يكون إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوعين. السيد أخذ عبارة الشيخ الرئيس ومع ذلك فسرها بمعنى آخر، يقول نحن إنما قيدنا الوجود بكونه في الخارج للدلالة على أن ملحوظنا في الجواهر بالحمل الشائع، أي أن كلامنا في الجوهر بالحمل الشائع. وهذا في الواقع لعله محل إشكال، إذ يلزم من ذلك أن يكون المفهوم في الذهن ليس بمصداق لهذا الحد حتى بالنحو الحمل الأولي، لأن هذا المفهوم لا يوجد في الخارج لا في موضوعين، إذا وجد في الخارج لا يوجد في موضوع. بمعنى أن هذا المفهوم حتى لو تصورناه موجودا في الخارج فهو لا يوجد في لا في موضوعين، بل يوجد في موضوع. بيان ذلك أن المفاهيم الذهنية والصور الإدراكية لها وجود خارجي يترتب عليها بها آثارها، ولها وجود ذهني لا يترتب عليها بحسبه تلك الآثار. فصورة الإنسان في الذهن جوهر بالحمل الأولي عرض بالحمل الشائع على المعروف من مسالك الحكماء مثلا، وعليه فنقول هذه الصورة ما هي إلا صورة الإنسان، هذه الصورة هي صورة الإنسان، أنا لم أتخيل غير الإنسان. حضور صورة الإنسان في الذهن هو عبارة عن علمي بالإنسان. فهذه الصورة إن لاحظت وجودها الخارجي توجد في موضوع، فكيف تقول أن هذا الجوهر يصدق عليه مفهوم الجوهر بالحد الأولي؟ هذا الإنسان ليس بمصداق للجوهر حتى بنحو الحد الأولي. أنت طبعا يصدق عليه بنحو الحمل الأولي بالمعنى الذي يقول صدر المتألهين، لا بالمعنى الذي يقول السيد العلامة في هذا المقطع من الكلام. كلام السيد العلامة ظاهر في أن التعريف تعريف للجواهر الخارجية، وهذا يعني يخالف به يعني من تقدم وفيه إشكال. قال لاحظ، ويخرج بذلك الجواهر الذهنية التي هي جواهر بالحمل الأولي عن التعريف. إذا كانت خارجة عن التعريف كيف يصدق عليها الجواهر بالحمل الأولي؟ وهل صدق الشيء على الشيء بالحمل الأولي إلا اتحادهما في الماهية الذي هو صدق التعريف؟ إذن هذا الكلام فيه كلامون. فإن صدق المفهوم على نفسه حمل أولي لا يوجب اندراج المفهوم تحت نفسه. هذه العبارة صحيحة، بس هذا لا تعني أنه لا يكون صادقا التعريف صادقا عليه بالحمل الأولي. لا، في الواقع نفسه ماهية نفسه، يعني الإنسان في الذهن والإنسان في الواقع نفس الشيء. وإن لم يكن هذا الإنسان هذا طبعا هذا مدعى السيد رحمة الله عليه، لا يوافقه عليه الآخر من ذا التعريف. لا المقصود أنها إذا وجدت لا في موضوع، صح؟ بلى، وإذا وجدت في الخارج. لكن ما وجه التقييد بكونها في الخارج؟ السيد يقول وجه التقييد الدلالة على أن المقصود تعريف الجواهر بالحمل الشائع، يعني التعريف يكون تعريفا لأفراد الجوهر لا لنفس الجوهر. الحكماء يقولون لا، تعريف للجوهر وإن كان لا يصدق إلا على أفراده. نعم، أفراده تنقسم إلى قسمين، أفراده بالحمل الشائع، أفراده بالحمل الأولي. السيد يقول نحن نريد أن نخرج الجواهر الذهنية. شلون تخرج الجواهر الذهنية؟ يصدق عليها الحاد. هذا اللي احنا نأخذه به. إذا عرفت الإنسان بأنه حيوان ناطق، هل تعرف فقط الأفراد الموجودة في الخارج؟ لا، إشكال على تفسيره هو التعريف. لا صحيح، لا الجوهر في الذهن إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع. احنا كنا نناقش تفسير السيد العلامة جوهر بحمل الأولي، لأنه إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، صح؟
ما يجب في الخارج إذا نقول هذا الجوهر الذي في الذهن هو
لا، هذا قائم بالذهن، في ذهن زيد أو ذهن عام قائم بموضوع، فكيف يكون جوهرا بالحمل الشائع؟ لا، حتى بالحمل الأولي المقصود بالجوهرية أن يكون هناك تلازم بين وجوده في الخارج وبين قيامه بنفسه. الجوهر هو ليس الجوهر هو كل ما لو وجد كان قائما بنفسه، لا، هو ما لو وجد في الخارج كان قائما بنفسه. هذا الموجود في الذهن القائم بذهن زيد المدرك هو جوهر، لأنه لو وجد في الخارج لكان قائما بنفسه. هذا لا إشكال فيها المقدار. السيد يقول ليش إحنا قيدنا لنخرج الجواهر الذهنية؟ الجواهر الذهنية ما هي؟ هي عبارة عن صورة زيد، صورة عامر، صورة كذا. خب كيف تخرجها؟ هو يقول لكي نخرج الجواهر التي هي جواهر بالحمل الأولي صدق عليها المفهوم، وإذا كان صدق عليها المفهوم بالحمل الأولي إذا ماهية الجوهر ثابت لها، فكيف تخرجها؟ نعم، لا تخرج هذه الجواهر إلا إذا كان التعريف مختصا بالأفراد في الخارج. خب هذا ليس بتعريف للماهية، لأن الماهية لا ينحصر صدقها على الأفراد الموجودة بل تشمل الأفراد المقدرة. ولذلك إذا أردنا أن نعرف الإنسان لا نلاحظ أفراده الموجودة في الذهن، لا معنى لأن تقول ماهية الإنسان لا تصدق إلا على أفرادها الخارجية. إن كان المقصود الصدق بالحمل الشائع هذا صحيح، لكنه لا يضر بالتعريف. إن كان المقصود أنها لا تصدق أصلا هذا ممنوع، فكما أن الإنسان يصدق على أفراده الخارجية وأفراده الذهنية، كذلك الجوهر يصدق على أفراده الخارجية وأفراده الذهنية، يصدق على الأفراد الخارجية بنحو الحمل الشائع، وعلى الأفراد الذهنية بنحو الحمل الأولي. وإذا كان شاملا للأفراد الذهنية فلا معنى لأن تقول أن التقييد في التعريف لإخراج هذا الفرد، كيف؟ وإلا لا يصدق التعريف، لا معنى لإخراج شيء عن التعريف إلا منع صدق التعريف عليه. فشلون تقول هم التعريف صادق عليه بالحمل الأولي هم تريد إخراجه؟ هذا تهافت، التفسير من السيد رحمه الله تعالى تهافت. الذي قاله الشيخ الرئيس مع أنه مورد إشكال لصدر المتألهين، وصدر المتألهين يفسر الجوهر بتفسير آخر غير السيد العلامة، ابن سينا يقول أن الجوهر في الذهن جوهر حقيقتان. لما؟ يقول لأننا لم نشترط في الجوهر أن يكون قائما بنفسه بالفعل، بل اشترطنا أن يكون قائما بنفسه على تقدير، وذلك التقدير هو تقدير وجوده الخارجي. والجوهر في الذهن وإن لم يكن متصفا بهذه الصفة بالفعل لكنه يتصف بها على تقدير وجوده في الخارج. فإذا كان المأخوذ في حد الجوهر الاستغناء التقديري، والاستغناء التقديري صادق على الأفراد الخارجية لأن الفعل يلازم التقدير، وصادق على الأفراد الذهنية، إذن المفهوم صادق على الجميع بحد واحد. لاحظ يعني ابن سينا عمم، جعل هذا نكتة التعميم، السيد جعل هذا نكتة التخصيص، وما فعله ابن سينا أولى وهو الصحيح. لا، مو المقصود الحمل النفس الواصف حملا أوليا، هذا لا معنى له، ولا لم يكن وصفا كان حدا، المقصود حمل الموصوف بالوصف. يعني نحن نتكلم عن الماهية المبهمة المجملة، ذلك الشيء الذي تعرفه أنه يوجد في الخارج لا في موضوع، ذلك محمول على أفراده الذهنية والخارجية، على أنه إذا كان الوصف اللازم وصفا تقديريا لم يكن بأس في أن يحمل، لأننا لم نتكلم عن الاستغناء الخارجي بالفعل، تكلمنا عن الاستغناء التقديري، والاستغناء التقديري لا يتوقف على الوجود الخارجي بل يتوقف على مطلق الثبوت، إذ الباطل لا استغناء له لا تقديرا ولا فعلان. قال: فإن صدق المفهوم على نفسه حمل أولي لا يوجب اندراج المفهوم تحت نفسه، وتقييد الموضوع بكونه مستغنيا عنها للإشارة إلى تعريف الموضوع بصفته اللازمة له، وهو أن يكون قائما بنفسه أي موجودا لنفسه. فالجوهر موجود لا في موضوع، أي ليس وجوده لغيره كالأعراض بل لنفسه. وأما ما قيل إن التقييد بالاستغناء لإدخال الصور الجوهرية الحالة في المادة في التعريف، فإنها وإن وجدت في موضوع لكن موضوعها غير مستغن عنها بل مفتقرة إليها، يعني المادة مفتقرة إلى ما حل فيها وهي الصورة. طبعا القائل هو كثير من الحكماء، مو الشيخ محمد تقي العمولي كما جاء في الحاشية، لا، هذا التفسير المدرسي للتعريف. ففيه أن الحق أن الصور الجوهرية ماهيات بسيطة غير مندرجة تحت مقولة الجوهر، ولا مجنسة بجنس كما تقدمت الإشارة إليه في مرحلة الماهية. يعني نحن لا نحتاج إلى أن نتعب أنفسنا لإيجاد تعريف شامل للصورة الجوهرية، لأن الصورة الجوهرية ليست جوهرا، هي مصداق للجوهر لكن ليست جوهرا بالحمل الأولي، يعني ليست متحدة بالجوهر اتحاد الفرد بالنوع أو النوع بالجنس، ليس الجنس جنسا للصورة الجوهرية، وإنما محمول عليها حمل الخارج على الموضوع وعليه، فلا حاجة إلى تفسير الاستغناء بهذا المعنى. طبعا سنذكر إن شاء الله تعالى غدا بنحو الموجز الفرق بين المحل والموضوع. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
إذا العشر يعني يقول الماضي تنصف إلى الجوهر والآن والكيف. الجوهر طالع مفهوم ماهوي والعرض مفهوم فلسفي. فكيف يقسم الماهية إلى مفهوم ماهوي ومفهوم فلسفي وبعد مفهوم فلسفي يذكر يعني
إشكال من
يعني أقصد هذا التقسيم يعني مصر يقسم الماهية إلى المقولات العشر مو إلى يعني مو إلى شيء هو مقولة هو الجوهر وإلى شيء آخر هو مفهوم فلسفي زين.
من الذي يقسم إلى جوهر وعرض؟
هو تقسيم الماهية الآن.
إيه.
تقسيم الماهية إلى
جوهر. في الوصف اللزومي شيخنا اللازم يعني في الواقع الوصف اللازم ينقسم به الماهية نحو انقساما انقساما أوليا يعني إلى عرض وجوهر. طبعا هذا التقسيم لا يعني التقسيم ماهوي حتى يقال أن هذا في هذا التقسيم إشكالا. لا هذا مطلق تقسيم. مثلا نحن نقسم الإنسان إلى أبيض وأسود أو إلى شاعر وغير شاعر. هذا المقصود بالتقسيم الأول مو تقسيم ماهوي. غير أن هذه التقاسيم منها ما يكون ملزوما لأوصاف ذاتية تنقسم بها المقاسم انقساما أوليا ماهويا. من هذه التقاسيم ماذا يكون ملزوما لوصف ماهوي كانقسام الإنسان إلى شاعر وغير شاعر. أنا هذا لا يوجب أن انقسام ماهوي. إذا
يعني ما صار الجوهر والعرض قسمين
في الواقع؟ لا الجوهر بما هو ماهية ليس مقابلا للعرض.
هو هذا
المقابل للعرض مفهوم الجوهرية بالمعنى المعقول الثانوي الفلسفي. يعني إذا لاحظت الجوهر وأنه الموجود لا في موضوع. وهذا النقطة زي شيخنا الجوهر ليس هو الموجود لا في موضوع هو الماهية التي إذا وجدت الماهية لمضمون بالعرض. يعني في الواقع نحن في تعريف الجوهر عندما نقول أن الجوهر ما هي نحن نريد أن نشير إلى ذات في الخارج. تلك الذات ليست في مقابل العرض لأن العرض مفهوم فلسفي معقول ثانوي فلسفي وهذا معقول أولي فليس بينهما تقابل. لكن التقابل بين عنوان هذه الماهية وهي كونها ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع. هذا الوصف يقابل هذا الوصف. يعني في الواقع التقابل بين الوصفين لا بين الموصوفين. الجوهر إذا لاحظته وصفاً إذا لاحظت الجوهر يعني لاحظت التعريف الرسمي يعني إذا أخذت في الجوهر أنه ماهية ماهية والماهية تنقسم قسمين فيكون بينهما تقابل صحيح. أما إذا لاحظت في الجوهر أنه الماهية وأردت بالعنوان الإشارة إلى ذات في الخارج هذه الذات لا يقع مفهوم العرض في مقابلها بل هذه الذات تقابل الأين تقابل الكام تقابل الكيف. يعني هكذا يصير كل بين الجوهر بما هو ماهية نوعية جنسية وبين الأين مثلا بما هو ماهية جنسية تقابل وبين وصفيهما تقابل. وأن لا يصح أن يجعل التقابل بين الموصوف من جهة والوصف من جهة أخرى.
يعني يقول صحيح نقول أن تقسيم الماهية إلى قسمين من حيث وجودها في الموضوع. فبحيث وجودها في الموضوع تكون جوهر من حيث وجودها لا في الموضوع تكون جوهر.
صحيح لكن لا يعني ذلك أن الجوهرية لا تعرض على الماهية إلا من حيث الموضوع. لا هذا طبعا من ضد تعبير شيخنا ومن عدم الادراك باعتبار الجوهر. شنو هو الجوهر شيخنا؟ الجوهر جنس الاجناس والجنس دائما جهه ابهام الماهيه فلا يوجد ماهيه جوهريه اشد ابهاما من الجوهر. نحن لا نعرف من الجوهر الا انه ذات مستقل ولا نجد لها وصفا مشيرا الى تلك الحقيقه الا هذا التعريف. فاذا لاحظت هذا التعريف بما هو هو يكون هذا في مقابل تعريف العرض. ما إذا لاحظته بما هو مشير إلى ما وراءه يعني بيطلع أنه رسم فله مرسوم ذلك المرسوم هذا لا يقابل الوصف يقابل العرض الحقيقي يقابل الإين الكام الواقع الجدل إضافة وهكذا. فالتقابل بين هذه الماهية وبين هذه الماهية لا بين الوصفين بين الوصف من جهة والموصوف من جهة أخرى إلا على مقالة ابن سيد الدمان. سيد الدمان يقول لا العرب ما هي حقيقية فهي تقابل الجنس يعني تقع معها في نفس الرتبة من جهة العروض على الجنس على الوجود مثلا.
Yeah.